سوف نقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون.
جزاك الله خير وكتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 27 من شهر صفر لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما تلاحظون أن هذه الآيات كانت يعني في آخر ما قرأنا كالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن هؤلاء القوم المجرمين لا يضرهم ولا ينفعهم أن نصحت لهم، لكن أنت مأمور بالبلاغ، والله عز وجل هو الذي يتولى سرائرهم، فإن منهم قوم معاندون إذا جاءتهم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا لا نريد ذلك، وإنما نريد أن تكون الرسالة في فلان أو في فلان، وقد أكبتهم الله عز وجل بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم بيّن أن هؤلاء مآلهم إلى الصغار والهوان، نسأل الله العفو والعافية مهما انتفشوا ومهما اصطحبوا من المكر. هنا قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المؤمنين معه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكأن الله عز وجل يقول لا بوابة للهداية إلا من الله عز وجل، وعلامة ذلك أن يشرح صدره للإسلام، أن يشرح صدره للإسلام. وأما من كان صدره بالإسلام ضيقا فهذا علامة ضلاله، نسأل الله العفو والعافية. وسبب ذلك هو رجس عنده، هو رجس عنده، يعني لم يظلمه الله عز وجل بأن جعل صدره ضيقا حرجا من دون ما سبب منه، بل قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، نسأل الله لنا ولكم الهداية والعفو والعافية. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. هل هذا واضح؟ قال: فهذه علامات على الخير، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال تعالى أيضا في آية أخرى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم ختمها فقال: أولئك هم الراشدون، يعني من حصلت له هذه الصفات الأربع، زي حبب إليه الإيمان وزين الإيمان في قلبه وكره إليه الكفر وكره إليه العصيان والفسوق. فهذه من أعظم أسباب شرح الصدر، ولعلنا أجزناها لكم لما شرحنا لم نشرح لك صدرك هناك. فأسباب شرح الصدر في القرآن الكريم كثيرة، مثلا منها ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فكل ما فيه طمأنينة أو فيه خشية أو فيه خشوع أو فيه قنوت أو فيه إخبات مما وصف الله عز وجل فهو لا شك أنه من أعظم أسباب شرح الصدر، من أعظم أسباب شرح الصدر. وهذا يبين لنا ما معنى قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا الأصل فيه، نبتليه يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن استعمل السمع والبصر واضح فقد شرح الله عز وجل صدره للإيمان، فينضاف بعد ذلك إليه ما ينضاف من الأسباب التي تجعل هذا الشرح يكون متسعا أو لا يزال يكون ضيقا ضعيفا. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا وجد من نفسه نشاطا في الطاعة والعبادة أن لا يفوت الفرصة، أن لا يفوت الفرصة، فإن هذه النفوس لها إقبال ولها إدبار، لها إقبال ولها إدبار. فإذا وجدت أن الله عز وجل شرح صدرك لفعل خير ما، أي خير ولو كان مما يستهين به الناس، ولو كان مما لا يأبه به الناس، ولو كان مما لا يعده الناس، ما دام أن الله عز وجل يرضاه فأسرع إليه، فأسرع إليه، فإن ذلك سيتبعه انشراح للصدر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا انطلقت النفس من قيودها فإيش؟ فأرخي لها العنان. إذا انطلقت النفس من قيودها فأرخي لها العنان، اجعلها تنطلق تجري مثل جريان الفرس حتى تكسب أكبر قدر من الطريق، فإنك هنا بإذن الله عز وجل ستجد راحة وفسحة، ولا تعيش في نوع من الضيق أو نوع من الحرج الذي ربما أحيانا يتلجلج في صدرك أو يشغلك به الشيطان عما هو أهم. ولذلك بين الله عز وجل وحذرنا من ماذا؟ من تخويف الشيطان، فإن تخويف الشيطان من أعظم ما يضيق الصدر، من أعظم ما يضيق الصدر تخويف الشيطان، كما قال الله عز وجل إيش؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فما يجعله الشيطان يتلجلج في صدرك أو يضيق نفسك أحيانا فانتبه له، فإذا انطلقت من ذلك القيد إما باستعاذة أو بقراءة قرآن أو بطاعة أو عبادة أو دعوة منك أو دعوة لك من غيرك، لا تدري بأي سبب ينفك عنك ذلك القيد الذي ألقاه الشيطان عليك، فأسرع فأسرع، يعني كأنك تهرب منه بأقوى وأكثر ما تستطيع حتى يتباعد ما بينك وبينه. ولذلك الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بأنهم يسارعون في هذا، كما قال سبحانه وتعالى إيش؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم، لاحظوا مس، يعني عم نقول إحنا مجرد نزغة خفيفة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واضح؟ ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عندما يحصل لنا نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله في موضعين. طيب، المقصود هنا أن الإنسان إذا وجد من قلبه انشراحا ومن نفسه ارتياحا لفعل طاعة أو عبادة أو أي شيء يقرب إلى الله عز وجل أو حتى عفو أو غير ذلك، فإنه ينبغي له أن يبادر، لأن هذه النفوس كما ذكرت لكم لها إقبال ولها إدبار. نعم. لا نعم نعم إيه، هذا معاني الشرح، الشرح والتيسير والتنشيط والتسهيل. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، وكذا قال غير واحد يعني من السلف وهو ظاهر. وقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، أن يضله، فهمتم؟ أن يضله، أن يضله، واضح؟ والأكثرون ضيقا، والأكثرون قال ضيقا بتشديد الياء وكسرها، قال وهما لغتان كهين وهين، وقرأ بعضهم حرجا بفتح الحاء وكسر الراء بمعنى آثم قاله السدي، وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الراء بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه أو لا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج ما الحرجة؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إلى راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن يدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال عطاء الخراساني كأنما يصعد في السماء ويقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، يعني عكس القول الأول. وقال ابن عباس كأنما يصعد في السماء ويقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الإمام ابن جرير وهذا مثل ضربه الله إيش لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن دخول الإيمان إليه،
يقول: فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن الوصول إليه إيش؟ مثل ماذا؟ مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله. واضح؟ ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. وقال ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. وهذه الأمور متلازمة ولا لا؟ متلازمة بلا شك. طيب، هل هذا المثل الآن واضح؟ إذن من أراد الله عز وجل هدايته شرح صدره للإسلام، فأصبح صدره واسع، يدخل الإسلام والإيمان في قلبه فيجد قرارا، يعني أشبه بأن يكون إيش؟ طائر وجد حديقة غناء كبيرة فيها أشجار كثيرة، فهل يريد أن يخرج منها؟ ما يريد أن يخرج منها. فكذلك الإيمان إذا دخل في قلب المؤمن. وأما قلب الكافر فهو ضيق حرج، يعني بحيث أنه لا تنفذ منه الإبرة، ولذلك إذا جاءه الإيمان فإنه إيش؟ ها، يكون كالطير الذي وضع بين إيش؟ بين جدارين، يريد أن يخرج بأسرع وقت ممكن، لا يريد أن يستقر. لماذا؟ لما يشعر به من الضيق وإيش؟ وسوء المكان. هل هذا واضح؟ قضية كأنما يصعد في السماء، هذه يعني فيها ثلاثة أوجه كما رأيتم، يعني كما أنه لا يستطيع الصعود إلى السماء فكذلك لا يستطيع الإيمان ويستقر في قلبه، هذا وجه. الوجه الثاني كأنما يصعد في السماء فيكون بماذا؟ بحكم ماذا؟ ها، يعني كأنه يجد نفسه ضيق فهو يريد أن يخرج ولو من أعلى. الإنسان إذا أراد أن يهرب، هل يهرب من أعلى؟ لا يهرب من أعلى إلا إذا كان إيش؟ جميع المنافذ كما نقول، اليمين والشمال والأمام والخلف والأسفل، كلها مغلق، فإنه هنا يضطر أن يهرب إلى الأعلى. فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو ما قال به بعض المتأخرين، أنه كلما صعد الإنسان إلى أعلى كلما إيش؟ ها، ضاق نفسه. فكذلك هذا المنافق كأنه يرتفع فيخف عنده الأكسجين. هل هذا واضح؟ وهذه لا إشكال فيها ولا في غيرها. لماذا؟ لأن الآية هنا جاءت على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل، كأنما يصعد في السماء، فالمقصود تمثيل حال هذا المنافق مع الإيمان، وأنه لا يستقر وليس له فيه قرار. واضح؟ فيضيق صدره بالإيمان، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يعلم ما هي السبل أو الأسباب التي يشرح الله عز وجل بها صدره فيتتبعها ويحاول أن يستكثر منها. نعم. إيه، لا أشكال، هي لا تخالف القول الأول والثاني، لا تخالفهما. واضح؟ نعم. ولذلك نقول كل قول جديد أو كل تفسير جديد جاء فإيش؟ فننظر فيه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لا يخالف دلالة اللغة، الثاني أن لا يكون يخالف دلالة الشريعة، الثالث أن يكون إيش؟ لا يعود على قول من سلف بالبطلان. فما دام أن هذا القول يعني لا يعود على قول السابقين بالبطلان، وإنما هو إن صح التعبير نقول إيش؟ يمثله بشيء محسوس، لا إشكال، الأمر فيه واسع. نعم شيخ. هو هذا، هو تحبيب الإيمان هو من تزيينه، فإن الإنسان إذا تزين له الشيء أحبه. ولذلك الكافر والمنافق نسأل الله العفو والعافية أحب الكفر وقدمه على الإيمان، فسماه الله عز وجل مشتريا، كأنه باع شيئا واشترى شيئا آخر مكانه، فهو باع الإيمان واشترى النفاق والكفر مكانه، نسأل الله العفو والعافية. واضح؟ وهكذا صاحب المعصية مثلا، أي إنسان الآن يقع في معصية، هو باع الخير والهدى واشترى هذه المعصية بدالها، واضح؟ لأن الأصل في قلب المؤمن أن لا يكون فيه إلا ما يرضاه الله عز وجل، فإذا أخرج منه شيئا وأدخل فيه شيئا آخر فهو استبدل، والاستبدال يسمى شراء وبيعا. نعم. قال الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى طريق الضالين في سبيل عن سبيله الصادين عنها، نبه على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من هدى ودين الحق، وهو أعظم أسباب شرح الصدر، أعظم أسباب شرح الصدر وتلقي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل أسباب شرح الصدر مجتمعة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم: دين النبي محمد أخبار، نعم الطلبة للفتى آثار. ها، من يكمل؟ أيوة، ها، والحديث نهمنا، جزاك الله خير. طيب، يقول رحمه الله: نبه على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما، منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي. إيش هو حديث الحارث عن علي؟ الحديث الطويل المعروف، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، فهمتم؟ أيوة، هذا هو. طيب، الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال: كما في حديث الحارث اللي هو يسمى الحارث الأعور، وهو سبب ضعف الحديث عندما ضعفه، عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن، يعني في صفته. ويظهر أن ابن كثير رحمه الله يحتج بهذه الرواية، وابن تيمية رحمه الله أيضا يحتج بها، والألباني رحمه الله يعني حسنها من جهة ماذا؟ من جهة العموم في تعليقه على شرح الطحاوية، وإن كانت ضعيفة الإسناد. قال رحمه الله: في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. قال: رواه أحمد والترمذي بطوله. قد فصلنا الآيات، أي وضحناها وبيناها وفسرناها، لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التذكر هو ماذا؟ التذكر هو الفهم والوعي، التذكر هو الفهم والوعي. قال: لهم دار السلام. الآن ذكر جزاءهم، وهذا لا شك أنه يعني كما نقول مزيد ترغيب. فقد قال لي ذكر أنه الله عز وجل هو الذي شرح صدورهم، ثم ذكر إيش؟ أنهم سائرون على صراط مستقيم، ثم ذكر الجزاء. فإذا الآن هذه ثلاث مرغبات في الإيمان في آن واحد. الأولى أنك إذا أخذت بالإيمان فهذا من الله، والعطية بقدر ثمنها ولا بقدر معطيها؟ هي بقدر معطيها. فما دام أن الهداية والإيمان من الله عز وجل، فإذا لابد أن تكون عظيمة كعظمة الله عز وجل عندك. هذا الأول. الثاني أنك على صراط مستقيم، فأنت الآن أعطيت شهادة. الناس الآن يتسارعون لأخذ شهادة الجودة أو الإيزو أو أي شهادة، كما يقال يعني تقول لهم يعني إنكم صح، صح؟ الآن الله عز وجل أعطاك شهادة، قال: وهذا صراط ربك مستقيما، أعطاك الشهادة. الثالث وعدك، فقال: لهم دار السلام عند ربهم. فهذه الأمور الثلاثة يجب أن لا تغيب عنكم بأي حال من الأحوال. النفس تضعف، أليس كذلك؟ والنفس والشهوات ونزغات الشيطان تأتي بين الحين والآخر، لكن لما تتذكر هذه الثلاث أشياء، هذه عطية ومنة من الله لا تفرط فيها، معك شهادة على أنك على الحق، لك وعد عند الله عز وجل، هذه ما يمكن تجعلك تتراجع أو تضعف أمام أي مغري من المغريات، أو أمام أي وسوسة أو شهوة تقف أمامك. والله المستعان. قال: لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم. لاحظتم المقابلة؟ تعرفون معنى المقابلة؟ أنك تأتي بشيء، أيوة، وتأتي بشيء لا في معناه. فالله عز وجل قال: أنتم تسلمون في الدنيا وكذلك تسلمون في الآخرة، واضح؟ فسمى الجنة دار السلام، هذه نقطة مهمة أعيدها. قال: وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم، يعني جزاء وفاقا، صح ولا لا؟ ما دمت سرت على الصراط المستقيم وسلمت من الشوائب التي تخرجك عن هذا الصراط المستقيم، فالله عز وجل أعطاك دار السلام. واضحة هذه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهم لما اهتدوا زادهم هدى، فهذا يسمى في اللغة العربية وفي البلاغة يسمى المقابلة. واضح؟ جميل. نعم، إيش سؤالك؟
ما الفرق بين هذا الأسلوب مقابلة وأسلوب المقابلة؟
لا المقابلة يكون شيء وشيء يقابله، واضح؟ أما المقابلة في البلاغة فالمقصود بها أن يأتي اسمان أحدهما يكون له علاقة بالآخر لكن ليست من كل وجه. فالآن أنت لما سلم إيمانك في الدنيا الله عز وجل أعطاك دارا اسمه سماها لك السلام في مقابلة، واضح؟ نفس الكلام، لا نفس القضية، واضح؟ أيضا مثلها ماذا؟ دار الرضوان. الله عز وجل سمى الجنة الرضوان، لماذا؟ لأن الله رضي عنهم ورضوا عنهم. لا ليست الصورة مختلفة. أنا قصدي أنك هذه مقابلة تسمى في البلاغة وهي نوع من أنواع البلاغة، وهي بلاغة معنوية. ليش؟ لارتباط هذا اللفظ بهذا اللفظ مع اشتراكهما في الحروف، واضح؟ واختلافهما في الحقيقة. هل الآن أنت إيمانك في الدنيا يساوي الجنة التي هي دار السلام؟ لا يساويها، الجنة أعظم بكثير، لكن الله عز وجل أعطاك دار السلام لأنك سلمت له إيش؟ إيمانك في الدنيا، واضح؟ ولذلك نقول لا تعني المقابلة المساواة أبدا. فمثلا لما نقول ويمكرون ويمكر الله أو فكيدوني، واضح؟ الكيد في مقابل الكيد، كيد الله ليس ككيد البشر، مهما اجتمع البشر على كيد ما فلا يسوي شيئا أمام كيد الله عز وجل، أمام كيد الجبار سبحانه وتعالى، واضح؟ وهكذا. طيب، لكن مقصودي أن هذا يعني شيء بلاغي، نعم، وهو مهم جدا، قد يكون مذكور في اللفظ وقد لا يكون مذكور في اللفظ، كما رأيتم هنا غير مذكور في اللفظ، واضح؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا مذكور في اللفظ هدى، لكن هنا وهذا صراط ربك مستقيما، ثم قال لهم دار السلام. فمن كثير رحمه الله يقول: وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطرائقهم، فكما سلموا من أفات الإعوجاج، ولذلك سماه الله عز وجل إيش؟ دينا حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف هو إيش؟ لا المستقيم، أيوة المستقيم، يعني الذي ترك طريق الإعوجاج. فقال: فكما سلموا من آفات الإعوجاج أفضوا إلى دار السلام. قال سبحانه وتعالى: وهو وليهم، وهذه إضافة أعظم من التي قبلها، أعظم من دار السلام، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، فهو وليهم في الدنيا ووليهم في الآخرة بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله وإحسانه. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. لا إشكال، يعني طبعا التي قبلها أيضا: فمن يريد الله أن يشرح صدره الإسلام هذا صراطه مستقيما، ثم قال: لهم دار السلام عند ربي. بلا شك، أول درجات التكليف هي شرح الصدر، ثم بعد ذلك ثبات عليه، ثم بعد ذلك الجزاء. فهي يعني مترتبة كما يقولون ترتبا منطقيا زمنيا. وإياك إن شاء الله. وهو وليهم يعني خاتمة، فتشمل الأمرين، لأن الولاية تكون من بداية شرح الصدر إلى دخولهم الجنة، كل ذلك بولاية الله عز وجل ورحمته وفضله وجوده وإحسانه. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني كما نقول الآن عاد إيش؟ ها عاد الخطاب للحوار، أيها لحوار هؤلاء الكفار. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم. وهذا الأسلوب أسلوب عجيب في القرآن، أن الله عز وجل أحيانا يقص القصة ليش؟ بوقوع أحداثها، مثل ها لما يحكي له ماذا قال الكفار، أليس كذلك؟ واضح. وأحيانا يأتي بإيش؟ يأتي بحوارهم الذي يكون يوم القيامة عما كان منهم في الدنيا، فكأنه يخبرهم بالنتيجة المترتبة على فعلهم بقيلهم، يعني بقولهم هم. واضح؟ يعني هذا بالنسبة لنا نحن البشر ما يحصل، ما يحصل هذا الأسلوب إلا على سبيل التلاوم. ألومك أجيك وأقول لك تعال أنت رسبت، أما تذكرني قلت لك كذا وقلت لك كذا وصار كذا وصار كذا، لكن قبل أن يقع ما أستطيع أقول لك هذا الكلام. في القرآن هذا الحوار تجدونه كثيرا، أن الله عز وجل يخبرك عن الشيء الذي يقع في الدنيا من خلال الحوار الذي سيكون يوم القيامة، مثل وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وغيرها كثير. فتجدون أن الله عز وجل يصف لنا شيء في الدنيا لكن من خلال ذكره في الآخرة. أنت الآن استفدت فائدتين في آن واحد، أن هذا الشيء سيكون في الدنيا ولا محالة ولا بد أنه سيكون، جميل. والصفة الثانية أنه أيضا سيكون يوم القيامة، وهذا فيه تبكيت لهم، يعني أني أنذرتكم وسيقع ما أنذرتكم به وستعترفون به في ذلك اليوم الذي تتندمون فيه على أن لم تكونوا استجبتم. وهذا واضح جدا كما في ختام سورة السجدة وأيضا في سورة سبأ وغيرها من السور. الله المستعان. طيب، يقول: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغلالهم ومن إغوائهم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إيش الدليل على أن استكثار الجن من الإنس هنا المقصود به طاعتهم وعبادتهم؟ ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ لا هذا في الشيطان لوحده، في الجن عموما. نعم شيخ. أي بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. واضح؟ فإذا سيكون هذا يوم القيامة ولا لا؟ إذا الآن قرنت هذه الآية بل كانوا يعبدون الجن وهي من قول الملائكة بهذه الآية قول الله عز وجل هنا: وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، علمنا أنه لا يوجد كافر ولا منافق إلا وله ولي من الشيطان. لا يوجد كافر ولا منافق إلا وله ولي من الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. أيوة. قال رحمه الله: وقال ابن عباس قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم منهم كثيرا، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، قال فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال: وأما استمتاع الجن بالإنس يعني العكس، قال فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون قد سدنا الإنس والجن. فهمتم؟ فإذا هم لهم مفخرة والإنس لهم مفخرة ولا لا؟ أي فهذا يستعبد هذا وهذا يستعبد هذا، وكلهم في غيهم يعمهون، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لا يكون إيش ها لا يكون وليا لكافر ولا لمنافق إيش جني مسلم، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن منكم إلا له قرين، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم هو أو فأسلم أنا على 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 القراءتين، واضح؟ أو على الوجهين، تمام. الحديث فيها قراءتين ولا ما فيها؟ طيب جزاك الله. قال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هو فيه قراءتين اللي يعتبر وجهين أو ما يسمى روايتين على حسب الضبط. طيب قال السدي أي الموت، قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم، خالدين فيها نسأل الله العفو والعافية، أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم يرجع معنى هذا إلى الاستثناء، هذا الاستثناء إلى البرزخ، وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا، وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال قد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا، واضح؟ يعني ليس الحكم لك وإنما الحكم لله، فالله عز وجل هو الذي ينزل خلقه الجنة أو ينزلهم النار، هذا معنى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله منهم. وإلا ما شاء الله إذا كانت في المدة فالمقصود بها إيش؟ إيه أن الله سيخرج من النار قوما، أن الله سيخرج من النار قوما، وهذا ثابت في الصحيح في الحديث، وهو قول مجمع عليه، وهو قول مجمع عليه، بخلاف الأقوال الأخرى فإن فيها اختلافا كما ستأتينا في سورة هاد. ها؟ إيش هي؟
حكم على الأشخاص.
إيه طبعا كل أحد. إيه هو ما يعني حتى الكفار الأصليين قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فالاستثناء لله، واضح؟ هل الله عز وجل أخبرنا أنه يخرج الكافر من النار؟ واضح؟ هو بنص الآية كما مر معنا في سورة النساء، واضح؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، واضح؟ الله عز وجل ذكر أوصافا، أنا ذكر الظالمين في سورة النساء، ذكر الكافرين. أنا مقصدي أن كلام ابن عباس هنا يقصد أنه إيش؟ ها؟ أن الإنسان لا يحكم، إنما الحكم لله، إنما الحكم لله، فما حكم الله عز وجل عليه خلاص انتهى، واضح؟ يعني مثلا لما يقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، تأتي وتقول لا أنا ما أستطيع أحكم لأبي لهب بالنار، واضح؟ أو امرأته مثلا، وهكذا. هذا لا يقول به يعني إنسان يفهم النصوص، إلا إنسان يريد يضرب بعض الآيات ببعض، هذا الذي يريد يضرب ويلعب يعني يجد شيئا كثيرا يعني. نعم. لا إيش؟ كيف تفويض؟ مذهب إيش؟ لا 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 المفوضة هذا مذهب في مسألة الأسماء والصفات وليس في مسألة الأحكام والأسماء. هذه مسألة وهذه مسألة، وهذا باب من الاعتقاد وهذا باب آخر. طيب قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله قال سعيد عن قتادة في تفسيرها إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم، إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم، فالظالمين يوليهم بعضا والصالحين ها يوليهم بعضا، واضح؟ وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين، قولي الطيبات للطيبين، وقولي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، فهمتم؟ نعم. فهذا كله تولي. قال فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا أيضا بالأنساب ولا بالبلدان ولا بالألوان. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال قتادة في تفسيرها يعني قولا آخر: يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار، يعني يتبع بعضهم بعضا، يعني فتكون من التولية وليست من الولاية. ففي فرق بين مسألتين، فرق بين الولاية وبين التولي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالم الجن وظالم الإنس، لأنها الآية التي قبلها: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. واضح؟ فهذه الأقوال الآن الثلاثة فيه تعارض بينها؟ ما في تعارض، لا لا قصدي ما في تعارض، هي تنوع. لأنه مثلا هل هو من الولاية أو من التولي، يعني التتابع التوالي الذي نقول منه نحن التوالي. واضح؟ فإن قلت هذا وإن قلت هذا وكليهما حاصل، وكليهما حاصل. القول زيد بن أسلم أو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هو عن ماذا؟ عن السياق. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني من الجن والإنس. وهل هذا يعارض القولين الأولين؟ لا يعارضان، هم يتتبعون في النار كلهم، وأيضا إيش يتولى بعضهم بعضا. قال وقرأ قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه الآية صريحة ستأتي معنا إن شاء الله في سورة الزخرف. قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. ومعنى الآية الكريمة: وكما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم استعان. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. قال رحمه الله: وهذا أيضا مما يقرع الله سبحانه وتعالى به كافر الجن والإنس يوم القيامة، يعني لا زال الحديث الآن عن الصورة والمشهد يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم سبحانه: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير، المقصود به الجواب ولا المقصود به التبكيت؟ المقصود به التبكيت وإقامة الحجة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، لأن هؤلاء الآن الكفار قريش ماذا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ينزل عليهم ملائكة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يخبرهم أنه يوم القيامة سيسألهم: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، هذه مسألة أخرى، كما نص على ذلك مجاهد وابن جرير وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. هل بين هذين القولين تعارض؟ ما بينهما تعارض، واضح. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه قال نعم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله: وفيه نظر، لأنها محتملة وليست صريح بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي المالح والحلو، بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول: ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو. قال: وهذا واضح ولله الحمد، يعني هذا الجواب واضح. قال: وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل، ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام، أو إلا إنهم في القراءة الأخرى لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذه أصرح آية في أن الرسل إنما هم من الإنس. قال: ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إيش يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا الذي أخذ منه ابن عباس أن الجن فيهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن الآن الجن يعلمون برسالة موسى عليه الصلاة والسلام ويعلمون بالكتاب الذي عنده، ولذلك علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يصدق ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذن هذا يعني أكبر دليل على أن إيش؟ الجن تبع للإنس، فإذا بعث موسى عليه الصلاة والسلام فهو رسول لهم وللإنس، وإن كان خاصا بقوم. وكذلك أيضا محمد صلى الله عليه وسلم بعث عاما، فكان عاما للإنس وعاما للجن. الله المستعان. طيب، قال وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرطوا في الحياة الدنيا وهلكوا فيها بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم المعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وشهدوا على أنفسهم أي يوم القيامة أنهم كانوا كافرين، يعني اعترفوا أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قد يقول قائل أنه كيف تقوم الحجة على الجن برسل الإنس، فكيف تجيبون؟ ها؟ إيه لا لا، كيف تقوم الحجة على الجن ببعثة الإنس؟ ها؟ هذا لا إشكال. ها؟ أيوة هذا هو، فهمتم؟ يعني أن الجن يسمعون ما يقول الإنس وليس العكس. هل نحن نعلم كل ما يقوله الجن وما يفعله الجن؟ لا نعلم، فهم يقدرون على ما لا نقدر عليه نحن من هذه الجهة، ولذلك إيش جاء تكليفهم بما يستطيعون ولا بما لا يستطيعون؟ بما يستطيعون. ولو كان يعني خلونا نفترض المسألة بس عقليا، يعني ليس لا تقع لكن عقليا، لو كان هناك رسل من الجن كيف لنا أن نعرفهم أو أن نسمع لقولهم أو أن نشاهد أفعالهم؟ لا نستطيع ذلك. لماذا؟ لأننا لم نمكن من ذلك، ليس لأنهم أفضل منا أو نحن أفضل منهم، هذه مسألة أخرى، لكن لأننا لم نمكن من ذلك. فإذا هم الآن مكنوا من معرفة كلام الإنس ومن مخالطتهم ومن رؤية ما يفعله الإنس، والإنس لم يمكنوا، وإن حصل يعني أننا نعرف بعض الأشياء عنهم أو قد نسمع بعض الأشياء منهم، لكن لسنا ممكنين كما مكنوهم. واضح؟ فإذا الحجة صارت تبعا ليش؟ للتمكين. أنا قصدي هذا دلالة عقلية مهم جدا، لأنه بعض الناس بالذات الآن مع يعني العقلانيين ويعني أدعياء يعني الحداثة وغيرهم يعني قد يطرحون عليكم مثل هذه الأشياء، إنه لماذا لا يكون من الجن رسل أيضا؟ فنقول لأن الإنس لأن الجن مكنوا من معرفة كلام الإنس ولقياهم ومعرفة أفعالهم، ولم يمكن الإنس من معرفة كلام الجن وأفعالهم وصورهم وأشكالهم إلى غير ذلك. فهذه يعني أيضا جواب مهم، وتعرفون الذي يجادل في هذه الأمور العقلية يحتاج أحيانا أجوبة مثل هذه مسكتة، يعني ما يستطيع أنه يفر منها. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد أو لئلا يعاقب الله، يعني على تقدير الضمير هو لئلا يعاقب أحدا بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وهذا من أبلغ صيغ الحصر. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. والآيات في هذا كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك. واضح؟ فيظلمهم بذلك. والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى. حطم ترجيح ابن كثير يقول ولا شك أن الوجه الأول أقوى، والوجه الثاني عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ عليه دليل، واضح. لكن قد نقول أنه ليس هذه الآية، واضح. يقول والله أعلم. وقال يعني ابن جرير وقوله ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله، وهذا من أبلغ ما يكون في الأسلوب. لاحظوا آية واحدة مثل ما نقول هي الميزان لأهل الجنة وهي الميزان لأهل النار. ولكل درجات مما عملوا، فلكل مؤمن درجات مما عمل ولكل كافر درجات مما عمل. نسأل الله العفو والعافية. أو نقول لكل ناج درجات مما عمل ولكل هالك درجات مما عمل. فلاحظوا حذف المضاف لكل من، فأنت تقول لكل فاسق درجات مما عمل، لكل ظالم درجات مما عمل، لكل مقصر درجات مما عمل، لكل محسن درجات مما عمل، تذهب النفس في كل مذهب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول والحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر. ليش؟ تذهب النفس في كل مذهب. فكل إنسان الآن لما يسمع مثل هذه القاعدة ولكل درجات مما عملوا يعلم إيش؟ أنه مجزي على مثقال الذرة، وأنه ما في شيء يفوت عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم استعان. يقول يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا شك أن هذه الآية تعتبر الآن على هذا الميزان ها آية مخوفة ولا لا؟ إيه آية مخوفة، لأنك إذا عرفت أنه لن يفوت شيء من الشر الذي تعمله لا شك أن الخوف هنا سيكون أغلب، واضح؟ نعم. قلت ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا أي من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله قال لكل ضعف، وقوله قال لكل ضعف أين في سورة سبع صح، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقوله وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن جرير أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. إذن الآن تحزن ولا تخاف ما دمت تعلم أن هذه الأمور مثبتة عند الله عز وجل؟ ما تحزن، ولو ظلمك الناس كلهم، لو تمالأ أهل الأرض كلهم على ظلمك ما تحزن. ليش؟ لأنك تعلم أن هذا عند الله. فما دمت تلجأ إلى ركن شديد إلى الله عز وجل الذي لا تغيب عنه هذه الأشياء، فأنت الآن تعرف أن الله عز وجل سينتقم منهم عاجلا وآجلا. فيسري ما في قلبك من الغضب أو حب الانتقام أو غير ذلك، واضح. وكذلك أيضا إيش؟ لو أغروك بزخارف الدنيا كلها على أن تترك شيئا من الإيمان، ها هل تستطيع أن تستجيب وأنت تعلم أن ذلك كله عند الله؟ ما تستطيع أن تستجيب، لأن هذه الزخارف كلها لا تساوي عندك شيئا في مقابل ماذا؟ في مقابل ما تعلم أنه عند الله عز وجل، واضح يا إخوة؟ فهذه ترى من القواعد المهمة في الحياة. نعم. إلى إشكال تسمى درجات ودركات، فما كان أسفل يسمى درجة ويسمى دركة، ولذلك أنت تقول نزلت مع الدرج، لا تقول نزلت مع الدركات، وهي تسمى لغة درجات ودركات، لكن أكثر استعمال القرآن لدرجات النار دركات، ولدرجات الجنة لأنها في علو درجات. نعم شاء. على إيش؟ نعم نعم، هي حث، قلت لك حذف المضاف حتى إيش وعوض عنه بالتنوين حتى تذهب فيها النفس كل مذهب. نعم طيب. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وربك يا محمد الغني سبحانه، أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، فهو له الغنى التام. أنا ممكن أكون غني عنكم لكن مثلا من جهة المال مثلا، أو غني عنكم والله مثلا من جهة أنه عندي بيت أو أني لا أحتاجكم، لكن سيبقى غناي هذا إيش محدود. أما غنى الله عز وجل فهو الغنى المطلق، ولذا قال كثير رحمه الله هنا من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ذو الرحمة أي هو مع ذلك، أي وهو مع ذلك رحيم بهم، كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذا أيضا تأكيد عظيم. إن يشأ يذهبكم أي إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي قوما آخرين، أي يعملون بطاعته، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه، كما أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. يعني أين عاد؟ أين ثمود؟ فهمتم؟ إلى غير ذلك. نعم. كما قال تعالى يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال وروى ابن إسحاق عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال الذرية الأصل والذرية النسل. وقال تعالى إنما توعدون لآت، أي أخبر أي أخبرهم يا محمد أن الذي توعدون به من أمر المعاد يعني يوم القيامة كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين أي لا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا ورفاتا وعظاما وهو قادر لا يعجزه شيء. إذن هذه الآن وما أنتم بمعجزين ختام لكل هذه المجادلة، كل كما نقول نحن حيصكم وبيصكم هذا ومجادلاتكم إنما هي إيش للفرار من مسألة المعاد، ولكن الله عز وجل سيعيدكم وسيحاسبكم. فمهما كما نقول اعتذرتم أو حاولتم تفرون يمينا أو شمالا وتتقولون الأقوال لأن هذا كله لا يغني عنكم شيئا. وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني هذه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم للقومه، كذلك أيضا هو تهديد من الله لهم. قال هذا تهديد أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كما قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال ابن عباس على مكانتكم أي ناحيتكم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم، وقد أنجز موعوده لرسوله صلوات الله عليه، فإنه تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته، ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه واضحة، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى إخبارا عن رسله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، نسأل الله أن جعلنا وإياكم منهم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهذا يا إخواني سيكون حتى في عصرنا هذا سيكون، ولكننا قوم نستعجل، فإذا مسنا الضراء أو البأساء أو تسلط علينا الأعداء يوما أو شهرا أو سنة أو عشر سنوات إيش جزعنا ولم نجأر إلى الله. والله عز وجل إنما يسلط علينا هؤلاء الأقوام ليتعبدنا بذلك وليعلم الصادق منا والكاذب وليش ها ولنذل له سبحانه وتعالى ولنذل له سبحانه وتعالى. فينتبه الإنسان أن هذه الأمور التي تحصل والأحداث التي تحصل للمسلمين فيها اختبار لهم. طيب جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول ما هي الضوابط التي يسير عليها طالب العلم في تفسيره لكتاب الله عز وجل؟ والله هذا جواب يحتاج أظن درس كامل يعني، لكن نقول اتباع منهج الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا كما ترون في منهج ابن كثير، فهو يسلك سبيل جمع الآثار ويسلك سبيل أيضا مقارنة الآية بالآية والآية بالحديث وأيضا فهم اللغة العربية، هذه أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فهم التفسير. هذا السؤال يقول فهمت من قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أن الظالمين يتولى بعضهم بعضا فتكون بينهم مودة وحجة وخلة. نعم هذا صحيح. والمعنى الثاني أن الظالم يسلط الله عليه من هو أظلم منه فيكون سبب هلاكه كتسليط هتلر على اليهود، هذا إن صح فهو أيضا كذلك، والله عز وجل يهلك الظالمين بالظالمين، فهذين المعنيين صحيحين ولا تنافي بينهما ما في تعارض. كيف نصل لأسباب شرح الصدر من القرآن؟ ها ذكرت لكم في أول الدرس كل الآيات التي فيها ذكر الاطمئنان فيها ذكر الإخبات فيها ذكر اليقين فيها ذكر الإيمان كلها هي أسباب لشرح الصدر، مثل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه من أسباب شرح الصدر ولا لا؟ واضح؟ سماع الأذان من أسباب شرح الصدر ولا لا؟ فهمتم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب شرح الصدر ولا لا؟ إيه وهكذا. فإذا كل ما فيه ذكر لزيادة الإيمان أو الاطمئنان أو القنوت والإخبات لله عز وجل فهو من أسباب شرح الصدر. طيب ما رأيكم في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور وأيهما أفضل؟ كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور جامع، كتاب كبير موسوعي يعتبر من أكبر الموسوعات التي كتبت في هذا العصر. وأيهما أفضل التحرير والتنوير أم كتاب البقاعي فيما يتعلق بترابط الآيات ببعضها؟ لا شك أن التحرير والتنوير بعد البقاعي، ففي تلخيص للبقاعي فالإنسان الذي ما عنده خبرة يكفيه التحرير والتنوير، والإنسان الذي عنده خبرة وتخصص يحتاج الكتابين كليهما. ما مناسبة ختم قوله تعالى خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك عليم حكيم عليم باسمه العليم والحكيم، يعني هو أعلم بمن يستحق النار ومن يبقى فيها وهو أحكم سبحانه وتعالى فلن يظلم أحدا، فحتى من يخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من النار بشفاعة الشافعين أو بشفاعته هو سبحانه وتعالى فلحكمة يعلمها، سواء علمناها يكون أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم نعلمها بل الله عز وجل يعلمها. تكرر ذكر اسم الله الرحمن في سورة الزخرف، طيب وإذا كان هل يمكن أن يقال من رحمة الله أنه لم يعجل لهم العقوبة على ما ضربوه من مثل؟ رحمة الله بعدم تعجيل العقوبة ظاهرة في سورة يونس أيضا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليه ما جالهم. فيعني أنا أظن يعني هذا الكلام مسألة تتبع اللفظة وأن اللفظة إذا ذكرت في السورة يعني يكون لها يعني إن صح التعبير أثر، هذه مسألة اجتهادية هي لا يلزم أن تكون قاعدة تطبيقية يعني تطبق على جميع السور. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكمل غدا إن شاء الله.